إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في آداب المساجد، ومؤخرا كان حديثنا عن عدم إنشاد الضالة وما يتعلق بالبيع والشراء، ما يتعلق بالأكل وتناول الطعام، وما يكون من مسألة النوم في المساجد والتفصيل في هذه المسألة. كذلك مما يذكر من آداب المساجد التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة، أنه ينبغي عليه أن يساهم وأن يسارع إلى تنظيفها وإلى تطييبها وإلى تطهيرها من النجاسات والقاذورات والأوساخ. مرت معنا مسألة في أوائل آداب المساجد وهي تعود إلى المصلي، إلى أنه يعتني بنظافة نفسه وبدنه وثوبه ورائحته، وهنا سنتطرق إلى مسألة أعظم من ذلك، وأن المسلم ليس فقط يعتني بنفسه بل كذلك يعتني بمساجد الله وبيوت الله، فيساهم في تنظيفها وتطهيرها وتطيبها. ومن ذلكم أنه لا يدخل شيء من القاذورات إلى بيوت الله، لا يدخل شيء من القاذورات إلى بيوت الله. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى، وفي رواية قذرا، وفي رواية خبثا، فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. هذا الحديث إخواني في الله يتحدث عما كان عليه سلفنا الصالح من صلاتهم في المساجد بنعالهم، فهي من السنن التي سنها الإسلام. فأمر نبينا أن الداخل للمسجد، وكانت مساجدهم حينها مفروشة بالحصباء وبالرمال، فكان ليس مستبعد وهذا ممكن أن يصلوا بنعالهم، حتى لا يكون المصلي الداخل حاملا لأذى ولقدر. أمر نبينا لهذا المصلي أولا أن ينظر إلى نعليه، فإن وجد فيها أذى قذر خبث يزيله، وذلك بأن يمسحه بالأرض ثم يصلي بنعاله كما قلنا، وهذا متوقع في الزمن الأول. أما مع هذه المساجد المفروشة بالمفارش والسجاجيد لا يتأتى، وعلى هذا أقوال العلماء، لكن ليس معنى ذلك أن هذه السنة تترك بالكلية، لا يا عبد الله، لها أزمانها، فيمكن أن تصلي بنعالك في مصلى العيد، يمكن أن تصلي بنعالك في صلاة الجنازة، يمكن أن تصلي بنعالك وأنت في سفر في الصحراء مع جماعتك، أو يمكن أن تصلي بنعالك وأنت في بيتك، أنت في بيتك تركع النافلة صلي بنعالك تطبيقا لهذه السنة المحمدية. ولكن قبل أن تصلي انظر في نعالك حتى لا تكون حاملا للأذى والقذى في مكان تعبدك، وهكذا المساجد. فما ينبغي يا عبد الله أن تدخل للمسجد شيء فيه أذى، قد يقع هذا من بعض الناس من حيث لا يشعرون، من تلك الذي يأتي بكيس فيه سمك أو فيه لحم وهو يقطر دم من أول ما يدخل إلى أن يجلس وهو يقطر دما، ما يصح يا عبد الله تلوث المسجد بمثل هذا الأذى، بمثل هذا القذر، ينزه المساجد عن مثل ذلك. وتطهير المساجد تطهيرها من الأذى والقاذورات تعتبر عبادة شعيرة يتقرب بها العبد إلى ربه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي، قال: فرأيت في محاسنها الأذى يماط، ومن مساوئها النخاعة في المسجد لا تدفن. ومن مساوئها، أي من مساوئ الأعمال الذي قد تبتلى بها هذه الأمة، أنها تتهاون في ترك الأذى والقدر في بيوت الله، النخاعة تترك ولا تدفن. وكما قلنا، وهذا الدفن إنما يتصور في المساجد إذا كانت من حصباء، إذا كانت من رمال، تدخل إلى مصلى وفيه يعني نخاعة، نخامة، بصاق، فحينها تدفنه بالطين وبالحصبة وانتهى. هذه تعتبر حسنة، حسنة من الحسنات، لكن في مثل هذه السجاجيد لا يمكن أن تدفن، وإنما تزال. تأتي بالكلينكس، بهذه ورق المحارم، بالمناديل، ثم تزيلها وتطيبها بشيء من الماء، فهذا من المحاسن. أما أنك تترك النخاعة والنخامة والبصاق والأذى يترك في بيوت الله، فهذه من مساوئ الأعمال التي ما ينبغي أن يتخلق بها أهل الإسلام. فهذه الأحاديث إخواني في الله تدل على أن إزالة الأذى والقاذورات من الأمور المستحسنة والتي ينبغي عليها أن يحرص عليها المصلي. كذلك من هذا الباب، من باب تطهير المساجد، ما يكون من تطيبها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فنبينا أمر ببناء المساجد في الدور، أي في الأنحاء والأحياء، وذلك مع القيام بتطيبها وتنظيفها، مع القيام بتطيبها وتنظيفها، تنظف وتطيب. مر معنا كيف أن المسجد ينبغي أن ينزه، في دروس سابقة، ينزه من الروائح الكريهة، من آكل الثوم والبصل، ومن أتى بريحة خبيثة في ثيابه، أو مما يعبق من فمه من رائحة السجارة أو الشيشة أو نحو ذلك. تنزه المساجد من الروائح الكريهة، هذا لا، كذلك يحرص على الإتيان بالروائح الطيبة، بالروائح الطيبة. لهذا كان المسجد في زمن رسول الله يجمر، يؤتى بمجمرة فيجمر مسجده عليه الصلاة والسلام في زمنه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لإعطاء النظافة والنزاهة لبيوت الله جل وعلا. وهكذا هي سنة جارية، ولله الحمد تعتني بعض المساجد بهذا الأدب، فتجد يعتنون بالروائح الطيبة من البخور، من استخدام الطيب، من استخدام العطور. وكم هي الأفكار التي نجدها في بعض المساجد، من ذلكم نجد أن بعض المساجد تضع عطور مثلا أمام المصلين لكل من أتى يتعطر، فهذا مما تعطي ريحة طيبة لهذا المسجد. أو ذلكم الجهاز الذي كان يعرض في كثير من المساجد عبارة عن رش تلقائي بعد ربع ساعة أو 10 دقائق على حسب التعير، يبث ريحة طيبة زكية تعبق في المسجد، وهكذا تجد ريحة مستمرة متواصلة في بيوت الله. فهذا من الأدب العظيم، العناية بالنظافة والتطيب، وأن تنبعث الروائح الطيبة من بيوت الله، فهذا أمر حسن. ولا إشكال أن رجل يتصدق حتى في هذا الباب، يقول: أخوان، هذا المال أريده صدقة لأن تطيب المساجد، أن يطيب هذا المسجد، أن يطيب ذلكم الجامع. هذا الطيب أمر حسن، فإن ذلك من محاسن أعمال الأمة. وتأمل يا عبد الله في تعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع شخصين بمعاملة مختلفة، انبثق هذا الاختلاف من خلال تعامل الشخصين مع المسجد. الحالة الأولى في تعامله عليه الصلاة والسلام مع المرأة السوداء، امرأة سوداء مجهولة الحال كما يقال، لا تعرف، إنما كان من شأنها أنها تقم أي تخم المسجد، تنظف المسجد. فماتت ذات ليلة، فما أراد الصحابة أن يوقظوا رسول الله لأجل الصلاة عليها، فصلوا دفنوها وصلوهم فما أخبروه. فلما أصبح الصبح سأل عنها نبينا فأخبروه بموتها ودفنها، فقال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدل فصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه، معنى قد صلي عليها، لكن دلالة على فضلها وعلى عظيم شأنها، وما عساها فعلت، هي تنظف المسجد، تقوم المسجد، لها منزلة، أنها جندت وقتها ونفسها في خدمة بيت الله جل وعلا. فانظر كيف تعامل نبينا مع هذا. بالمقابل انظر فيما جاء في مسند الإمام أحمد في بعض الروايات أن النبي دخل مسجدا فصلى بأصحابه، فإذا بنخامة موجودة في قبلة المسجد، فحكها نبينا، حك هذه النخامة، فلما انتهى قال من إمامكم؟ قالوا فلان. قال لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فانصرف عليه الصلاة والسلام، فجاء الإمام في الفرض الثاني أراد أن يصلي كالعادة، منع، فأخبر بأن النبي منعك من أن تصلي بنا. فلما ذهب الرجل إلى رسول الله أخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. فانظر كيف تعامل نبينا مع تلكم المرأة وكيف تعامل مع هذا الرجل، من خلال ماذا؟ من خلال تعاملهم لبيت الله، لبيت الله. فاحرص يا عبد الله أنك تحرص على هذا المقام. ومن هنا إخواني في لا تأتي عدة مسائل. المسألة الأولى أن نعلم هذا الأدب العظيم الذي خفي على كثير من الناس، وهو أدب التنظيف والتنزيه. نعم قد تجد أن المصلي لربما يعتني بنفسه، بثوبه، ببدنه، لكن لا يعتني ببيوت الله من حيث النظافة والطيب والتنزه إلى آخر ذلك. كذلك مما ينبغي أن يفهم في هذه المسألة إخواني في الله، ينبغي جعل أناس يتفرغون لمثل هذه المهمة العظيمة، ولو بمال يعطى لهم، إن لم يكن بمال لا بأس، يعطى مال لشخص يتفرغ لهذا، لتنظيف الحمامات، لتنظيف الضاحي، لتنظيف داخل المسجد، لتنظيف الرفوف، لتنظيف السواري، لتنظيف الجدران، لتنظيف المراوح. إذا كان الإنسان يعتني بتنظيف بيته، ألا نعتني بتنظيف بيوت الله؟ فهي أولى وأجدر وأحرى أن تتداعى الهمم لهذا الباب، تتداعى الهمم لهذا الباب، وليعطى أجرة، كما أنه يفرغ إمام ومؤذن ويعطى له أجرة، فكذلك المنظف، فكذلك المنظف. واسمع، قد مر معنا حديث عائشة، أمر النبي ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب، قارنها مع بعض، فجعل البناء قرين مع النظافة والتطيب، فهي تسير في نسق واحد. أما أن تترك المساجد من غير تنظيف، ولنا عبرة بالمساجد الموجودة في الطرقات، في الشوارع العامة التي ليس عليها أحد مخول بتنظيفها، ماذا نجد فيها؟ نجد فيها القمة والرمة. ادخل الحمامات أعزكم الله، تجد الحمام قد طفح، ما يستطيع أن يدخل إليه، أصبح ماذا؟ أصبح غير مناسب للدخول. لماذا؟ لأنه قد أهمل، لم يقم عليه قائم بعناية به وتنظيفه وترتيبه. فهذا إخواني في الله من الإهمال العظيم، فينبغي أن يخص أناس يقوموا بهذا المهم ويحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا، ويتفانوا في هذا الباب، ويتفانوا في قضية التنظيف والمراعاة، ويعلمون أن هذا هو بيت الله جل وعلا، بيت الله جل وعلا، يحرصون ويبذلون كل ما يستطيعون من جهد. فإن مع وجود الأجر الدنيوية فلا ينسون الأعظم من ذلك، وهو الأجر الآخرة، أجر الآخرة، بأن الله جل وعلا يعلي قدرهم كما أعلى هذا الشخص المنظف بيت الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يذكر في هذا الباب، ليس معنى هذا أن الإنسان يغلق باب التنظيف بالمرة، فيقول خلاص هنا مدام هناك عامل أنا ما لي علاقة. لا، ليس هذا الأمر يصل لهذا الحد يا عبد الله، بل عليك كذلك أنك تعتني بهذا الباب، تعتني بهذا الباب. فإن استطعت أن تزيل الأذى من المسجد وهذا متاح لك فافعل. مثاله الأحيان تصلي في المسجد في مكانك الذي تصلي فيه تجد أذى، ارفع هذا الأذى، تجد ورقة ارفع الورقة اطرحها في جيبك، تجد أظافر مرمية خذ هذه الأظافر واجعها في جيبك، أنت خارج إلى الضاحي وجدت كيس هنا أو كيس هنا خذ هذا الكيس وارميه في الخارج، هذه حسنة، حسنة تنتفع بها عند الله جل وعلا وهي لا تضرك أبدا، لا تضرك أبدا. فلا تلغي هذا الخير عنك يا عبد الله، وأنت وهو بإمكانك ومتاح إليك، ما كلما رأيت أذى هنا أو هنا قذ يا عبد الله بانتشاله وإخراجه وتنظيفه وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان لا يضع هو الأذى في المسجد، لأن بعض الناس إخواني في الله للأسف مع هذه الأحاديث الواضحة وهي من السنن النبوية العناية بتنظيف المساجد، تجد أن بعض الناس يؤذي المساجد، يؤذيها بوسخه وقدره، فتجد بعض الناس لربما يجرجر بشعر رأسه أو شعر لحيته فيجعل الشعر يتناثر هنا وهنا، وأنت تجد شعر هنا وشعر هنا، طيب تسأل قل هذا الذي أخذ من شعر رأسه أو من شعر لحيته طيب أما كان له أن يأخذها بيده ويحفظها في جيبه ولا يؤذي بيت الله عز وجل؟ أو ذاك الذي لربما يتفاعل مع موضوع فيجعل يده وأصابعه في فمه يقلم أظافره فتجد ظفر هنا وظفر هنا، لما يا عبد الله؟ أو ذاك الذي يستاك بسواك فتبقى معه شعيرات في فمه فيأخذ هذه الشعيرات وينظر إلى أطرف زاوية في المسجد وراء الباب أو عند السارية أو خلف هذه السجادة، سبحان الله، أنت مأمور بدفن الأوساخ داخل المسجد أم أنت مأمور بإخراجها؟ أنت مأمور بإخراجها، فلا تعين يا عبد الله على وضع الأذى والقذى في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن هذه من مساوئ الأعمال، من مساوئ الأعمال. ولهذا تعاون جميعا إخواني في الله بالذي نستطيع عليه، أما الأمور الكبيرة الذي تحتاج إلى عمل هذه يعود إلى أهل المسجد ويعود إلى الترتيب معهم والإدارة معهم، نتكلم عن الأشياء التي مستصاغة ومتاحة لنا، كان تجد كيسا تجد مسواكا تجد قلما تجد خذه يا عبد الله، إن كان صالحا يحتفظ وإن كان تالفا فيرمى به. فهذا إخوانا في الله التنبيه والتنويه لهذا الأدب العظيم من آداب المساجد، أن تتداعى الهمم وتتوافر النفوس والأشخاص على تنظيف المساجد من كل سوء، بل حتى قال علماء الذي لربما يبتلى ببعض الأمراض كأن يكون فيه نزيف دم أو امرأة عندها استحاضة وأراد أن تدخل المسجد فإنها تتحفظ، أو عندك جرح تخشى أن يتقطر منك مثل صديد، فإن العلماء يلزمونك بأن تتحفظ بجعل ضماد بجعل شاش، لماذا؟ حتى لا ينزل شيء في هذه البيوت المعظمة، كل ذلك صيانة، كل ذلك صيانة لبيوت الله سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.